بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم من جديد في برنامجنا أطفال مزعجون، ولكن ابن عنيد، سلوك لا يكاد بيت يخلو منه، لا تكاد حياة طفل تخلو منه. رأينا في الوقفة الماضية وفي الحلقة الماضية أن العناد مرحلة طبيعية يمر بها كل الأطفال، وأن حياة الطفل إذا خلت من هذه المرحلة فهي علامة استفهام. قد يكون الطفل ممن يعانون من شيء معين. رأينا أيضا أن للعناد وظائف إيجابية، فهو اللغة التي يستعملها الطفل للخروج والانتقال من مرحلة الاعتماد الكلي على الأم إلى مرحلة الاعتماد على الذات. خلال مرحلة العناد وخلال سلوك الطفل ونزوع الطفل إلى العناد، يتعلم 3 قيم من أفضل ما يحتاجه الإنسان لبناء شخصيته في المستقبل ولبناء إنجازاته ونجاحاته. أولها أن الطفل يتعلم قيمة التحدي. التحدي هو المولد الرئيسي للدوافع والحوافز عند الإنسان. يتحدى ظروفه لينجح، يتحدى واقعه ليتقدم نحو واقع آخر. من أين تأتي هذه الصفة أو هذه القيمة؟ تبدأ بالتحدي، أو من مرحلة العناد والطفولة في حياة الإنسان. ثاني شيء، التحدي هو بداية اتخاذ قرار، بداية التفكير. فأول عملية بداية التفكير الرئيس واستعمال القدرات الذهنية عند الطفل يبدأ بالعناد. والأمر الآخر، وهي صفة وعادة من العادات الإيجابية التي عدها كل المختصين الذين اهتموا بدراسة شخصية الإنسان، اعتبروها عادة من عادات الناس الناجحين، وهي تحمل المسؤولية. التحدي، المسؤولية، التفكير هي عوامل إيجابية يتعلمها الطفل من عملية العناد. إذن للعناد وظائف إيجابية. هذه رؤيتنا الأساسية للتعامل مع هذا السلوك. رأينا أيضا أن عملية إقهار الطفل وإذلال الطفل وإخضاع الطفل تجعله أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول التمرد والعنف والعدوانية، والخيار الثاني الاستسلام والخضوع. تذكر أيضا أن الاستسلام والخضوع هو مرتع تتشكل منه شخصية ضعيفة، هزيلة، خجل، وانطوائية، وانعزالية، واعتمادية على الآخرين. بمعنى أن عملية إقهار وإخضاع الطفل في سن العناد هي عملية سلبية من أخطر ما نسميه مدمرات بناء الشخصية عند الإنسان. أما الأولى فهي وإن كنا لا نوافق عليها لكن تبقى أخف ضرر، لأن مهما كانت فهي تعني قيادة، تعني قوة شخصية، تعني أن الإنسان يعتمد على ذاته. إذن نحن أمام رؤية إيجابية للتعامل مع العناد، هذا السلوك في حياة الأطفال. كيف نفعل وماذا نفعل؟ أول شيء، قبل أن أتحدث عن ما هي الخطوات الإيجابية للتعامل مع صفة العناد، أنبه إلى شيء أساسي. هناك وقود يزيد العناد حدة، وهي أسميها الأساليب السلبية للتعامل مع الطفل عموما، وتحدث عنها مرارا وتكرارا، لا بأس أن أكرر الحديث عنها. أعتبرها وقود يقوي حدة العناد عند الطفل. إذا عاند الطفل وأصر على عناده قد يلجأ الآباء والأمات إلى بعض السلوكيات السلبية. أولها كثرة اللوم. لوم الطفل. كثرة اللوم تعني أن الآب والأم يركزان على شيء واحد، وهو السلوك المزعج أو السلوك السلبي. اللوم والنقد تعني نوع من الإهمال لما هي قد تعد تصرفات إيجابية في حياة الطفل. إذن تخلص من اللوم، النقد، هذه سلوكيات سلبية، تخلص من السخرية، من التحكم في الطفل، من الضرب، من العقاب، من المقارنة، كلها سلوكيات سلبية. وأخطر من هذا وذاك، تخلص من الصراخ في وجه الطفل. هذه اعتبرها وقود يزيد العناد حدة في حياة الطفل. إذن لا تنتقد، لا تلوم، لا تسخر، لا تقارن، لا تستهزئ بالطفل، لا تضرب، ثم لا تصرخ في وجه طفل عنيد. هذه تخلص منها، لنبدأ معا مرحلة التدخل الإيجابي مع الطفل. ماذا تفعل؟ ماذا ينبغي عليك أن تتدخل أو تفعل لتحسن التصرف مع طفل عنيد لا تريده أن يتمرد فيصبح عدوانيا، وفي الوقت نفسه لا تريده أن يخضع فيستسلم فتضعف شخصيته، وتكون هذا يكون هذا طريق نحو تدمير شخصية الطفل النامية. أول شيء، غير قانون تركيزك. تذكر هذا، غير قانون التركيز. لا تجعل تركيزك فقط على السلوك السلبي، على المعارضة، على العناد، عن نزوعه نحو مخالفتك. لا تجعل هذا هو التركيز الوحيد في حياتك. للطفل سلوكيات إيجابية يقوم بها، حاول أن تركز على السلوك الإيجابي. حينما يلتزم الطفل أشكره، امدحه، اثني عليه، افتخر به، أعطيه مكافأة. أنا لا أقول أعطيه مكافأة مادية، لكن ركز على المكافأة المعنوية. أعطيه ضمة، ابتسامة، كلمه، حدثه، حاوره، أعطيه اهتمام. بمعنى تعلم كيف تكافئ السلوك الإيجابي وتجعل تركيزك نحوه. أول قانون في التعامل مع العناد، غير قانون تركيزك، فكن ممن يركزون على البعد الإيجابي في شخصية الطفل. إذا لجأ الطفل سلوكيات سلبية أو عناد مثلا أو مخالفة أو صراخ أو غير ذلك، لا تعطيه تركيزا كبيرا في غالب الأحيان، لا تعطيه انتباها، لكن بمجرد أن يسكت الطفل ويهدأ الطفل اذهب إليه مباشرة واعطيه تركيزا واهتماما. فنعلم الطفل أمرين، أن السلوك السلبي لا يكافئ ولا يثير انتباها واهتماما، وأن السلوك الإيجابي يكافئ بأشياء معنوية. ولا بأس أن نلجأ بين الفينة والأخرى لمكافآت مادية، أن تعطيه مثل نوع من الحلوى أو غير ذلك، لا تبالغ في هذا الأمر. هذا السلوك الأول. السلوك الثاني، لا تحكم، أو التدخل الثاني لا تحكم. لا تجعل سلوك الطفل حكما، يعني يطبع شخصيته، أنت أصبحت كذا وكذا، أنت عنيد، أنت عدواني، أنت لا تسمع الكلام، أنت غبي. لا تحكم على السلوكيات، وإنما إذا شئت صف هذا السلوك وقل له أن هذا السلوك في حد ذاته قد يزعجني، بمعنى أنك تعبر عما يزعجك. لكن الأهم من هذا وذاك ألا تحكم على سلوك الطفل فتعممه على شخصيته، لا تنتبه له، لا تركز عليه. الأمر الثالث، عبر عن مشاعرك. هذه المشاعر تكون من شقين. الشق الأول، عبر إذا تدخلت، عبر عن مشاعرك. هذا السلوك الذي تقوم به يزعجني ولا يعجبني، ولست أنت، أما أنت فأنت ابني وأنا أحبك. هذا الأسلوب الأول للتعبير عن المشاعر. الشيء الثاني، أن تعبر عن مشاعر إيجابية تجاه الطفل، أنك تحبه، أنك تقدره، أنه بالنسبة إليك إنسانا غاليا عزيزا، أنه نعمة في حياتك. تعبر عن مشاعر إيجابية تجاه الطفل، تعبر عن السعادة، وتعلم هو نفسه كيف يعبر عن مشاعر إيجابية أيضا. إذن عبر عن مشاعرك، سواء كانت مشاعر غير مريحة، لكن لا تجعلها مرتبطة بشخصه، ولكن اجعلها مرتبطة بسلوكه وليس بشخصه. التدخل أو المشاعر الثانية، عبر عن شعور إيجابي تجاه الطفل. التدخل الرابع، اهدأ واطمئن. لا تبدي انزعاجا، ولا تبدي غضبا، ولا تبدي صراعا، ولا تدخل في صراع، ولا تنشئ معاركا مع الطفل. إنما اضبط نفسك وتحكم في ذاتك، ثم اظهر بكل هدوء وثقة في ذاته. حتى ولو كنت أنت من الداخل تغلي، اضبط نفسك. في أحيان كثيرة نحن مطالبون من مقتضيات الحياة الاجتماعية أن لا نعبر عن غضبنا وأن نحتفظ به في الداخل، ثم أن نتصنع الهدوء. والتصنع برمجة إيجابية أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف التاء، إن لم تبكي فتباكى. إنما العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم. فلذلك التصنع هو صفة إيجابية، أن يتصنع الإنسان صفة حتى يتقنها، فأنت تتصنعها، والتصنع هي عملية برمجة لتنتقل من التصنع إلى الاكتساب. إذن ابدأ وتصنع الهدوء حتى ولو لم تكن هادئا. اطمئن وتصنع الهدوء، ولا تتدخل وأنت في حالة توتر، لأن التوتر يولد القلق، والقلق ينتقل أكثر إلى الأبناء. الأب الذي يعاني من القلق ويبدي توترا ينتقل توتره وقلقه للأبناء، وهذا لا يجعلك مربيا إيجابيا، ويسيء إلى العلاقة بينك وبين أبنائك. لا تستقيم علاقة إيجابية مع الأبناء في حالة التوتر والقلق دائما، حتى لو كنت قلقا أو عندك توتر، تصنع وأظهر الهدوء، لأن الهدوء هو صفة لازمة للمربي الإيجابي. هناك صفات لا تستقيم التربية بدونها، منها الهدوء، الصبر، الحلم، والأنات. هذه صفات لازمة للمربي الإيجابي. إذن اهدأ واطمئن، ولا تبدي قلقا، ولا تنقل توترك إلى أبنائك. غير حكمك من الحكم السلبي على الإبن العنيد إلى الحكم الإيجابي. أنا سعيد بك، أنا أفتخر، تعجبني كلمة لا عندك، يعجبني هذا السلوك، إلى غير ذلك، لأنك أنت إنسان كذا. فتجعل الطفل ينظر إلى سلوك هذا الذي قد يعد في المجتمع سلوكا سلبيا إلى أنه قوة شخصية، فيبدأ وتبدأ عملية التأديب وعملية التأديب، فيصبح هذا السلوك يظهر مهدبا ويظهر في إطار تأديب، بمعنى أنه في لحظته وفي اللحظة التي يكون الإنسان بحاجة أن يقول كلمة لا يقولها، وفي العلاقات الاجتماعية الأساسية مع الأب والأم يكون مستقيما، لا أقول مستسلما، لكن يسمع ويقبل ويقتنع، ولا أقول يخضع، فهو أصبح يقتنع لأنه بدأ يعرف أنه إنسان مستقل، أعطيت له الاستقلالية، وعنده حرية وهامش كبير ومجالات أكبر في اتخاذ القرارات والاعتماد على الذات. فأصبح إنسان يعرف أن هذا السلوك له وظائف إيجابية، وأيضا لا ينبغي أن يتجاوز حدا معين. غير حكمك على هذا السلوك، وغير حكمك من خلال تغيير تركيزك على سلوك الطفل. تذكر أمرا آخر، أن العناد لا يكبر من نفسه، وإنما يتغذى في الغالب من الخارج. هناك منطلقات داخلة للعناد كما بينا، هذه المنطلقات هي منطلقات تعبيرا عن حاجيات عند الطفل، هي حاجة الطفل إلى النمو واكتساب مهارات جديدة، التحدي، التفكير، تحمل المسؤولية. لكن أن تزداد حدة العناد فذاك يعني أنه يتغذى من الخارج. أكثر ما يجعل الطفل يتغذى عناده هو عناد المحيطين به، لا سيما عناد الأم. الأم التي تعاند وتصر على رأيها وتفرض رأيها على الطفل، وتعامل الطفل على أساس أنه قاصر، أنه إنسان قاصر ينبغي أن يسمع ويطيع ولا يناقش، تجعل الطفل أمام خيار واحد، لأنه اختار العناد، أن يصبح أكثر عنادا وأكثر عنفا وأكثر عدوانية. أؤكد وأكرر أن العناد يتغذى من الخارج، فإذا زادت حدته وأصبح تمردا وعدوانيا فهذا يعني أن هناك عنيد راشد وكبير لا يريد أن يتخلص من عناده وإصراره وفرض رأيه. فرض الرأي على الطفل لا ينبغي. الطفل الذي يفرض عليه الرأي تضعف شخصيته، تكون هشاشة في حياته، يكون مستهدفا في حياته، يكون أقرب إلى الانقياد منه إلى القيادة، ويكون من الأتباع لا من البنائين الذين يصنعون الحياة ويؤثرون في مجرى الحياة. ابتسم، ابتسمي. الابتسامة أحد الوسائل الرائعة جدا لامتصاص العدوانية، لامتصاص العنف، لامتصاص أشياء كثيرة. الابتسامة، وما أدراك ما الابتسامة؟ ابتسم فتبسمك في وجه ابنك صدقة أو صدقتين، لأنه تبسم في وجه طفل هو أنت مسؤول عنه، تبسم في وجه طفل يحتاج إلى الابتسامة. ابتسم. تكلمت عن الهدوء، تكلمت عن كن مطمئنا وهادئا لتعرف كيف تتدخل في علاقتك مع الأبناء. الابتسامة وسيلة رائعة جدا لأمرين: تحقق الابتسامة امتصاصا لسلوك العدواني والعنف لدى الأطفال، وأهم شيء أن تحقق لصاحب الابتسامة نفسه، تحقق له هدوءا وطمأنينة. الابتسامة تجعل عضلات وجه الإنسان تسترخي، فإذا استرخت عضلات الوجه استرخى الإنسان، والاسترخاء هو دليل وطريق نحو الهدوء والطمأنينة. ابتسم وتذكر أن ابتسامتك في وجه ابنك ليست صدقة فقط، وإنما أكثر من الصدقة، فهي صدقة وواجب، وهي هدوء للنفس وبهجة للنفس، والمربي الإيجابي هو الذي يحسن فن الابتسامة الرائعة. ابتسم، تكون هادئا، تكون مطمئنا، غير تركيزك، غير حكمك على الطفل، لأن هذا من الإيجابيات السلوكية التي تجعلك مربيا إيجابيا. الأمر الآخر، امدح السلوكيات الإيجابية، كافئ السلوكيات الإيجابية. الطفل مهما كان له من الإيجابيات الشيء الكثير، ركز تركيزك على السلوك الإيجابي، كافئ هذا السلوك الإيجابي، مكافآت معنوية أو مكافآت مادية. أكرر وأكرر وأكرر أن مشكلة المربين أنهم لا يتفاعلون إلا مع السلوك السلبي، يلجأ إلى السلوك السلبي يجد انتباها، أيا كان الانتباه، سواء كان استجابة له وتلك مصيبة، أو كان تدخلا سلبيا فتلك مصيبة أكبر. ولكن نريد أن تكون عين المربي عين نحلة، النحلة. أكرر هذا المثال، النحلة تنظر إلى ما هو إيجابي وتتفاعل معه، والذبابة تنظر إلى ما هو سلبي وتتفاعل معه. الذبابة تتغذى على الأوساخ تكرمون، أما النحلة فيتتغذى على الورود والرحيق وتتغذى على الجمال. المربي الإيجابي ينظر بعين النحلة التي تركز بمجهر كبير على ما حسن من سلوك الطفل، على ما صدر من الطفل من سلوكيات حسنة. المربي الإيجابي، تذكر معي أخي أختي، المربي الإيجابي عينه عين نحلة، تركيزه على الإيجابيات، تركيزه على الحسن، فيتفاعل مع الإيجابي مدحا وثناء وافتخارا وابتسامة ومكافأة مادية أيضا، لما لا؟ أهم شيء ألا نبالغ فيها. بالغ قدر ما تستطيع في الابتسامة، بالغ قدر ما تستطيع في المدح، فذاك لا يضر، ليست له أعراض جانبية، لكن المبالغة في المكافأة المادية قد تضعف هذا الدافع كحافز، وأيضا قد تجعل الطفل لا يتحرك إلا بدافع خارجي، ونحن لا نريد أن تبنى دوافع خارجية في حياة الطفل بفضل الله. كما أشرنا أن التحدي يعد دافع داخل عند الطفل، فالذي يحركه للنجاح والذي يحركه للتفوق هو تحدي بداخله، يعتمد على نفسه، يشعر بالتحدي. والتحدي من مميزاته أنه يعد من الدوافع والحوافز الداخلية وليست خارجية، فهو يتحدى نابع من الداخل. فلا نريد المبالغات المادية أن تجعل الطفل لا تحركه إلا الخارج، إلا الدوافع والحوافز الخارجية التي تضعف مع الوقت، فيكون الطفل بلا معنى وتكون حياته بلا أهداف، ويكون إنسانا بلا دوافع ولا حوافز. وما أكثر الأولاد لا سيما المراهقين والشباب ممن يعيشون حياة بلا معنى، بلا حوافز، بلا دوافع، لا طموح ولا حب للنجاح. أهم شيء أن يعيشوا يومهم هذا يستمتعون بما يريدون، أحيانا بما لا تحبذ عقباه، أحيانا بعادات سلبية. وأقول وأكرر أن في كثير من الأحيان أن الذي يجعل هذا عند الأولاد والشباب هي سوء التعامل والتدخل في مرحلة الطفولة. تذكر معي، ابتسم لتهدأ، ابتسم لتطمئن، ابتسم لتنظر إلى الإيجاب من الطفل والإيجاب من سلوك الطفل، ولا تركز على ما هو سلبي. غير حكمك وغير تركيزك لتكون مربيا إيجابيا. حاورهم. الحوار يمتص العناد أو يمتص السلوك السلبي، لكن الحوار الذي أدعو له مرارا وتكرارا وسأبقى أدعو له إلى أن يتأثر في علاقاتنا مع الأبناء، ليس حوار المواعظ والنصائح ولا النقد ولا اللوم ولا المحاسبة، وإنما حوار الند للند، الحوار المفتوح الذي يحاور الطفل وما وراء الحياة، الذي يحاور الطفل وما وراء العائلة. نتحاور في الرياضة، نتحاور في الفن، نتحاور في التاريخ، نتحاور في تاريخنا الإسلامي، نتحاور في كل شيء، إلا أن يكون الحوار عبارة عن محاسبة أو نقد، أو وضع الطفل في منصة وكرسي الاعتراف، أو وضع الطفل في جلسة الذي يوعظ، جلسة الموعظة وجلسة النصيحة. حاور الطفل، الحوار بهدف الإنصات للطفل ورفع معنوياته. فلذلك الحوار جدا مهم، وينبغي أن نحاور أبناءنا في حدود 20 دقيقة في اليوم. 20 دقيقة كافية جدا في اليوم، لكن كما قلت وأشرت هو الحوار البناء الذي لا ينصح ولا يعظ، وإنما الحوار الذي يبني الهمم ويبني الطموح ويزرع قيم ويزرع معتقدات ويولد سلوكيات ويبني أفكار. الحوار الذي يقوي التفكير، الذي يبني مهارات التفكير، الحوار الذي يوسع الآفاق لدى الطفل، الذي يوسع آفاق رؤيته للأشياء. فحينما تحاوره وتحكي له قصة أو تعطي أمثلة من الواقع ومن التاريخ ومن النماذج الإيجابية في حياتنا كمسلمين، فذلك هو الحوار الذي يبني وتمتص من خلاله السلوكيات السلبية. ثم رفع المعنويات. رفع المعنويات شيء أساسي في حياة الأبناء. المعنويات تحتاج إلى أن نتداركها فنرفعها بالمدح والثناء والافتخار. لا بأس إذا ركزت على أشياء وسلوكيات إيجابية في حياة الإبن أن تفتخر بها على الأقل مرة في الأسبوع أمام أناس غرباء عن الأسرة، أمام العم أو الجد أو الخال أو الخالة أو العمة أو أي أو الصديق أيا كان، افتخر بهم، لأن الإنسان جبل على حب المدح، وجبل أن تعرف شخصيته بما يملك من إيجابيات. وتلك صفة رب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان مداحا، كان يفتخر بأصحابه، وكان يعتز بسلوكياتهم، وكان ينشر هذه الأخبار الإيجابية وكان يمدحها. ونحن ما وصلتنا أخبار الصحابة إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع إلى نشر الخير، إلى مدح أصحابه، إلى مدح السلوك الإيجابي عند أصحابه. هذه صفة من صفات المربي الإيجابي، أنه يرفع المعنويات بالمدح والثناء والحديث الإيجابي عن الأبناء وعن الأولاد، افتخر بهم. وأيضا يمكن أن نحول العناد إلى شيء بناء، ممكن إذا كان الطفل عنيدا بمعنى كثير الحركة مثلا والمعارضة وغير ذلك أو كثير الضرب، حوله إلى سلوك إيجابي، كلفه بمسؤوليات. فكما قلنا الانعلاد يعلم 3 قيم رئيسية جدا، منها التحدي وتحمل المسؤولية. لا بأس أن تحول هذا العناد إلى أشياء إيجابية. أطلب من الطفل أن يساعدك، أطلب من الطفل أن يقوم بأدوار في البيت، استشرهم، أطلب منه مساعدة، يعطيه عصا مثلا وقل له تعالى نريدك أن تنفض الغبار عن هذا السجاد، فيبدو الجود، فهو يضرب ويمارس نوع من العنف لكن بطريقة إيجابية. أو اشتري له ركنا مثلا في البيت، ركن يضرب فيه، يتعلم مثل الملاكمة، فهو يضرب شيء يقوي عضلاته، وفي الوقت نفسه هو يحول هذا العناد إلى طريقة إيجابية. دعه يمارس رياضة، أفضل الرياضات هي الرياضات التي فيها مشي، فيها حركة، فيها تحريك للعضلات. هذا الأمر آخر. علمه أيضا مهارات في التفكير كحل بعض الألغاز أو بعض المسائل الحسابية أو بعض الفروقات، اكتشاف فروقات في رسومات، اجعله يلون. التلوين جدا إيجابي، التلوين ينمي المهارات، مهارات بناء المشاعر، بناء الوجدان عند الطفل. كل هذه نوع من التحويل الإيجابي للسلوكيات التي قد تزعجنا. تذكر قاعدة أساسية قد أتكلم عنها اليوم وقد أكررها وقد كررتها، لكنها صفة من الصفات التي ينبغي أن يمتلكها كمهارة، وهي نحن كمربين أقصد أن نمتلكها كمهارة، وهي صفة حول ولا تبتر. لا تبتر، لا تبتر، صفة عناد لا تخرج الطفل من العناد وإنما حوله. كثرة الحركة لا تسجن الطفل حتى لا يتحرك، وإنما حول كثرة الحركة إذا كانت مزعجة إلى حركة إيجابية. الرياضة مثلا أو نفض السجاد، حول، تذكر هذه الصفة الرائعة جدا وهذه المهارة في التعامل التربوي مع الأطفال، أن المربي الإيجابي يحول ما يراه سلبيا إلى إيجابي، فهو فن التحويل الصفات السلبية إلى إيجابية، إلى صفات بهدف إيجابي وليس البطر، لأن البطر تلغي كيان الطفل. البطر قد تجعل الطفل يلجأ إلى سلوكيات أشد خطرا، منها التبول لا إرادي، التأتأة، قلة النوم، قلة الأكل، الفشل الدراسي، التمارض، وهي صفات قد يلجأ إليها الطفل، سلوكيات يلجأ إليها الطفل، وهي سلوكيات بمعنى أنه يعارض لكن بطريقة أخرى. فلما تبتر أنت تلغي شخصية الطفل. إذن حول ولا تبتر، واجعل هذه قاعدة ليست في العناد فحسب وإنما في كل صفات الطفل التي قد تزعجك. حاول أن تبحث لها عن أسلوب تحولها، مثل الماء. الماء أفضل طريقة للاستفادة منه ليس أن تحبسه وإنما أن توظفه ليمشي في مسارات تسقي الزرع والضرع. فإذا هذه عملية التحويل، لكن أن تحبسه فالمال الماء يهدم كل شيء، لكن عملية تحويله إلى أن يكون سقيا ويكون شيء إيجابي هي صفة إيجابية، صفة ذكاء الإنسان، نفس الذكاء أو الذكاء نفسه الذي أدعوك إليه في التعامل مع الأبناء. هناك ممارسات قد تلجأ إليها، دعه يتصرف كما يحل له في حياته داخل الأسرة ما دام لا يؤذيك ولا يؤذي نفسه ولا يؤذي غيرك. ما دام لا يؤذي أحد دعه يتصرف، أعطيه حرية، دعه يتصرف في مصروفه اليومي أو مصروفه الأسبوعي أو الشهري، دعه يتصرف ويتحمل فيه مسؤوليته، أعطيه اختيارات، استشره، كلها صفات إيجابية أو تدخلات إيجابية يمكن أن تمتص العناد. الحرية، الاختيار، دعه يتصرف بحرية ما دام لا يتجاوز خطوطا حمراء ولا يتجاوز قوانين وقواعد الحياة الاجتماعية. دعه يختار، استشره، خيره بين أمرين. أحيانا نحن قد نضع الابن في سلوك أو في موقف ليس فيه خيار، مثلا أن يدرس، فمثلا قد يقول الأب والأم الابن ليس له خيار إلا أن يدرس. نعم، ورغم ذلك ممكن أن أضعه في خيار، تعال ابني حبيبي، هل تريد أن تدرس الآن ثم ترتاح أو تلعب، أو تلعب الآن ثم تدرس؟ لاحظوا، هو سيدرس، أدرس الآن ثم العب، أو العب الآن ثم أدرس. لكن أنا بالمقابل أعطيت لابني خيار، فأنا تركت له الخيار. ونحن نعتقد أن قوة الاختيار في حياة الإنسان هي أعظم نقطة إيجابية في حياته. على قوة الاختيار تبنى الشخصية، قوة الاختيار. الطفل اختار أن يكون مسؤولا، اختار تحدي البيئة، تحدي الأم ليكون مستقلا، فإذا هي قوة الاختيار. هذه القوة هي نقطة إيجابية ينبغي أن تقوى لا أن تحارب. إذا دعه يختار، دعه يختار، دعه يختار. الاختيار قوة، الاختيار نقطة إيجابية في حياة الإنسان، ليتحول الاختيار من اختيار السلوك الإيجابي إلى اختيار المشاعر الإيجابية، إلى اختيار النجاح، إلى اختيار الطموح، إلى اختيار التميز، إلى اختيار السعادة، إلى اختيار القرار، إلى اختيارات عديدة في حياته. إذا دعه يختار، لأن هذه من الصفات الإيجابية. لا تحتقر أمرا قام به الطفل. الطفل يقوم بسلوكيات قد تكون صغيرة في عينيك، ولكنها كبيرة بالنسبة للطفل، بالنسبة للمرحلة النمو التي يمر بها. نحن في هذا السن قد تكون هناك السلوكيات التي تبجل وتقدر، ينبغي أن تكون كبيرة، لكن هذا الطفل صغير جدا. لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا سلام. لو ذكرنا الابن وقال قبل أن نأكل ينبغي أن نقول ماذا، لو ذكرنا بها، فذاك سلوك رائع يشكر ويتنى ويمدح. لماذا؟ فأنت ماذا تفعل؟ أنت تتني ولا تحتقر ما يقوم به الطفل من سلوكيات إيجابية. هذا باختصار الموضوع أو حديثنا عن العناد. سلوك إيجابي له وظائف إيجابية، يبني قيم رائعة يحتاجها الإنسان لبناء شخصيته. بالعناد تكتمل الشخصية، وبالعناد تبتهج النفوس وتطمئن القلوب، ويكون الإنسان قوي الشخصية. شجع العناد ولا تحطمه. للعناد وظائف إيجابية، تذكر هذا وذاك لتكون مربيا إيجابيا، لتحسن التصرف مع ابنك. وإلى أن ألقاك في موضوع آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.